بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 84 بعد 100 على 1.
كرمك يا شيخ، جزاكم الله خير.
نعم، انا بغسل الميت فيه، بس يعني مش غضبة، يعني متعلم، يعني بدي اتفهم من الترشيد، يعني اول ما تغسل
الميت. بارك الله فيك. على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه، لا، نحن الغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة تزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان، وإلا كثير من الأموات بتنضاف يعني، لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، يغسل له. ايوه، نحن عم نبدا الان مرحله مرحله. قلنا المرحله الاولى اذا كان هناك نجاسه تزال تغسل. المرحله الثانيه يوضا كما كان يتوضا في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه. ثلاثه، يمضمض بقدر الاستطاعه، مش ما نتكلف ندخل المي لفمه بس، كذلك انفه 3 مرات على السنة، ثم يغسل وجهه 3 كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت، صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول لآخر، ثم بيبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، أيوة، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيكون غسلنا الميت على السنة، وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف، إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشيت إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت كل ميت، لا، في حالة الضرورة. ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بـ3 أكفان بيض، ها؟ كيف؟
يعني بعد ما يتغسل.
ايش الطاهر يعني؟
النجاسة دي النجاسة،
وقلنا انتهينا غسلناه
اولا
نعم
يعني ما يكون صبش عليه ما يقول نوزل رفع الحدث عن
هذا لا رب يعلم انه هذا يغسل غسل ميت ما في داعي حتى الحي نفسه. انت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. انا لما بدي اتوضى او بدي اغتسل ما في حاجة اني اقول نويت رفع الحدث الاصغر او نويت رفع الحدث الاكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز ان يتكلم فيه الانسان. كذلك هلا لو بدنا نقوم نصلي الجنازة او بدنا نصلي الظهر، خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت ان اصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت ان اصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي ان يتلفظ به الانسان. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول انما الاعمال بالنيات، بالنيات. والنية وين محلها؟ القلب. والانسان لما بيتوجه الى القبلة يتوجه من اجل ماذا؟ من اجل الصلاة. ولما يقف تحت في الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بيقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أنه يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟
مش مقدر صاحب الميت يجيب ثلاث أكفان،
مش حاضر بك في واحد.
جزاك الله خير.
لا شو تعلمون أن السنة أغلى شيء عندنا في الحديث وهي من الإيمان. فجزا الله خير شيخ الشيخ ناصر الدين الباني بارك الله فيه، وكان طلبي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون يبدأ دائما السنة، السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخ حيث قدمنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم باتباع السنة وأن يسرع على كل شيء. إخوتي الأحبة، لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا طفقنا السنة نؤجر ويستفيد الميت مما نصلي حتى السنة. السنة يا إخوان أن نصلي على صلاة الجنازة 4 تكبيرات ويجوز أكثر من 4، فإن شاء الله نصلي أكثر من 4 7 إن شاء الله نصلي 7 تكبيرات حتى ننوع كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتنويع بالسنة في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فنصلي 7 تكبيرات يا أخوة. التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن. ومعنى نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية، اللي هي كفار على الإسلام والقرآن الإبراهيمية، وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نكبر وندعو للميت، وأوصيكم أخوتي أن تخلصوا الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله تبارك وتعالى. وأنتم أيضا تؤجرون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويحتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه السلام، حيث جعل على الأموات في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة دعا يا رسول الله منها: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مكانه. هذا الدعاء دعاء عظيم، حتى الصحابة رضي الله عنه عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو انه هو الميت، لما في هذه الأنصار النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله وسلامه عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تعليم، ولكن نلفت النظر إلى الإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الطيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يهدنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التكبيرات الأخرى دعاء، ولا مانع من تكرار الدعاء لحافظ الإنسان، وإذا كان بعض الإخوة ما هو حافظ الدعاء لا بأس الآن أن يدعو الله اللهم صل والله محمد، ويكرر المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في المغفرة. يذكر الإخوة على أن السنة على ما رفع إلا بالتكبيرة الأولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة. والتسليم يكون بصوت خافت للإمام، والسلم كما يسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت بالذكر، حال رفع الجنازة وحال التسليم في الطريق عند القبر عند السنة أن يكون المسلم يمشي في الجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين يمكن كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال: استغفروا لاحيكم فإنه الآن ينسى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدنا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة، أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بأمور ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله أن يهدنا وإياكم تطبيق السنة حتى تؤجروا. ويا أخوة، أجر عظيم لك في كل قراءة، جبل في الجنة أجر عظيم بكل قراءة، بالصلاة عليه الجنازة، باتباع الجنازة، وقوم عند القبر وعند التكبير، وتذكر خشية الله وتذكر الموت، ففيه موعظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نزور المرضى وأن نتبع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة، وأن يرزقنا ولا نستطيع الله احد مثلكم اولئك صالحين متقين ان يصلوا علينا. ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء. استووا.
ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاختصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
سلامة الله. مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع وتدرس فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر.
ليش؟
لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمينته ولو كان محروق شو بدي يروح الحجر؟
شيخ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط واندر ضاعت،
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيباعوها للتفريغ لسد ممر، هلا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزالته وإزالته؟
ممكن.
إذا شو هذي لا يمكن نبني بقى قصر فوق القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم في حدود الحاجة.
طيب. هلا نحن يصبينا صبها صبة مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
أرجل الناس والتراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون.
طيب.
على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة. والآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا الشجر وما كذا. فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما بيعرفوا أنه هون في قبر. حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب. أنت ما حطيت علامة قبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك صرت على الدائر. وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك أنا عم بسألك.
والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر.
الأصل تحريم البناء.
أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها ضرورات تبيح المحظورات. لكن مش على كيفنا. الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر بغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبناء والتزيين والزخرفة وهيك عيب. فإذا عرفت فالزم، غيره في شيء تفضل.
عندما دفننا الميت جبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل التراب والهواء والغبرة وهالناس فيه، لو اجينا صبينا صبة بطون على مسح الارض ووضعنا الشاهد بدون كتابة،
هذا نفس البحث سيدي في حدود الحاجة،
في حدود الحاجة
بس.
اما يعلو حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله
فيك ان شاء الله.
اصدر دائرة الافتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة، اخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث واستفادوا من الحديث لا تعلم بها قبر اخي. قالوا الان الكتابه من وسائل التعلم او من وسائل معرفه القبر هذا لمن صاحبه. فما رايكم؟
رايي يعرف من جوابي السابق.
نعم جواب.
الضروره تقدر بقدرها. فانا اقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة فيجوز بحكم الضرورة. إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى، أنا الآن أحضر لك مثال، أدخل المقبرة هاي، هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب الخبر. اولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة الى اخره. هذا في حاجة له؟
لا.
هل يعطوا الفتوى؟ ما عطوا القيود هي،
ما حددوا.
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا مثل أبو عزة الله يرحمه وضعنا شاهد وخطينا خط هيك أسود، صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب شارج الكتابة. هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي خدناه آنفا، انه ضرورات بها المعذورات لكن ايش تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي اذا كان في بديل عنها. وهي انا جبت لك بديل، انت هلا عندك اشكال، شو اشكالك حول الخط؟
انا اشكال حول الخط انه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها الا واضعها،
وهذا مقصود لك شو؟
لكن مثلا بعض الأقارب.
شو المقصود الكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
نعم، لكن فيه مثلا أقارب بدهم يجي يزوروا القبر، ماذا عرفوا هالاصطلاح هذا؟
اللي يعرفوا من الأقارب.
شيخنا
الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب بلكي ما وصلهم لنا.
ولا يصل يا سيدي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
شيخنا ماذا أخذ موعظة؟
والآن مع مجلس آخر.
عندي الاغتسال، ولو لمست سكر هل ده ينقض الوضوء؟ شيء بغتسل واخرج مثلا اصلي على
الوضوء. لا ما ينقض الوضوء، لمس الذكر لمسا عاديا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو العبث. فهمتني؟
نعم.
طيب غيره
بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده؟
لا، بيعق عن نفسه
أولا.
لا، أولا بيعق عن أولاده.
عن أولاده أولا.
فإذا كان عاقق عن أولاده عليكم السلام. أهلي أبو أمين كيف حالك؟
الله يسترنا
إن شاء الله أنت بخير. أهلين. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
فيجب أن يعق عن زوجته؟
إنك شيخ لا يعق إلا عن نفسه، بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا. وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث السترة، الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف إن الحكم نعرف حكم يعني، ولم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
الجلوس في التشهد في ثلاث ركعات الوتر اذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك ام يفترش؟
يفترش.
وكذلك ان تاخر ركعه في الصلاه الرباعيه كيف يجلس التشهد الاخير بالنسبه للامام؟ وبالنسبه له الركعه الثالثه هل الجلوس في التشهد في ثلاث ركعات الوتر اذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك ام يفترش؟
يفترش.
وكذلك ان تاخر ركعه في الصلاه الرباعيه كيف يجلس التشهد الاخير بالنسبه للامام؟ وبالنسبه له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسير والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح ام طيب؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود، حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن ياخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
طيب. هل يوجد حديث في هيئة الجلوس في الطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين او نصب رجل وافتراش رجل، انطلاقا من قول عليه السلام انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. غيره
صلاه القيام هل تشرع جماعه في غير رمضان؟
تشرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة الزور؟
تاني؟
عفوا لا قصدا، يعني لو
يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو الخاطر عنا لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يؤمهم.
هل يجوز صلاة الزور وزكت جماعة فيها في بالنسبة لصلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني، صلاة القيام جماعة قيام في غير رمضان صليها مع زوجة الجماعة؟
لا لا إلا صدفة.
سمعت السلام عليكم.
يلا
سيدي. من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك. والحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
اهلا مرحبا.
اهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
اهلا مرحبا. اهلا
بك يا شيخ.
كيف الاخوان هناك؟
بخير الحمد لله.
طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
ان شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خير.
اهلا.
هم الحمد لله رب العالمين يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه انفا يعني.
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين.
ارجو الله ان يزيدهم توفيقا.
امين رب العالمين.
ونصرا.
نسال الله ذلك.
وعزا ومجدا.
امين رب العالمين. جزاكم الله خير سماحتكم.
يا الله.
جزاكم الله خير. ما عهدناك الا ان شاء الله.
وين التشكيل تبعك يا ابو عمار؟
مو جيدة.
ليه؟
ما ادري.
خير.
امبارح عالجت فيها ما.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. فهذا من أدب النبوي الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا، ألا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظ خبثة، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام، أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لقست. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق، أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم، قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال، يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في له معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء العذاب التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك، مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان. فلان اسمه وصال، وفلان اسمه نهاد. وإيش معنى نهاد؟ يعني هل صدره ناتئ بارد. هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا، وأخرى ليت سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما. وهكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال.
بارك الله فيك.
هات نشوف.
في سؤال الأخ أحد الإخوة يعني طرحه، إنه حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن بقى هات حالا كيف حالك، هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه فذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام: لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. ربي أنه يجوز الجمع من أجله، إذا مين يبدو يقدر؟ الإمام، لكن مو إمامنا، إمام اللي كان في ماضي زمان، لأنه أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم إلا كسائر الموظفين، وإنما يتميزون ببعض الشيء يعني على سائر الموظفين. امبارح ولا وقت امبارح كان في مطر، او وقت امبارح يا عمر شو اكرني خالد وينه شو اسمه تامر شو اسمه صاحبنا لا تامر سامر رائد وينه رائد
موجود يا شيخ
عارف موجود برا المهم كان رائد موجود. الإمام تبع مسجد الأبرار مو حاضر. الشوشرة تبع الجمع كان أول مرحة ما هي؟ أول مرحة.
أيوة عم نسجل.
خلاص هاي مشي خليكم بطل.